استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقفات، الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وحقيقة فإني قبل أن أتحدث في هذا الموضوع الذي اخترته لهذه الحلقة، أجدني أفكر كثيرا في حاجة المسلم في هذه الحياة الدنيا دائما وأبدا إلى الشعور بالأمان، ولن يتأتى له ذلك إلا بالقرب من ربه تبارك وتعالى. ذلك أنه يعلم علم اليقين أنه لن يعانى على شيطانه وعلى وساوس الشيطان إلا من ربه تبارك وتعالى، ولذا فهو دائما يلجأ إلى الله ويعوذ به ويعتصم. فقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ وأعتصم، والشيطان كيده ووسوسته حاضرة دائما لا تتخلف عن أحد من الخلق، ولكن الله تبارك وتعالى يقوي ويعين من يشاء من عباده. هذا مدخل لموضوعنا الذي بين أيدينا الآن، وهو موضوع المغفرة. المغفرة إنما تحصل بعد وقوع الذنب، والذنب مما ابتلي به الخلق أجمعون، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن هذه طبيعة البشر أجمعين لا يمكن أن ينفكوا عنها، وهذا جزء من نقصهم ومن فطرتهم البشرية. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، أي لا أحد مستثنى من ذلك، وخير الخطائين التوابون. فإذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والصفح والتجاوز والعفو هو ما يحتاج إليه الناس جميعا، ويدرك ذلك ويطبقه عمليا المؤمنون من عباد الله تبارك وتعالى. هذا مدخل لحديثنا اليوم حول موضوع المغفرة ومفهوم المغفرة. وقبل أن نسترسل في ثنايا هذا الموضوع، دعونا ننتقل إلى التقرير الذي أعده الزملاء عن هذه القضية، ثم نعود سريعا للحوار حولها.
من يغفر الذنوب والمعاصي هو الله، استنادا إلى قوله تعالى: والله يغفر الذنوب جميعا.
الله لأنه الغفور الرحيم.
الله سبحانه وتعالى طبعا هو الذي يغفر الذنوب أكيد، ولأنه في القرآن الكريم مذكور أنه إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأكيد هو الغفار الرحيم، ومن أسماء الله الحسنى الغفور، فأكيد هو الغفور لكل ذنب طالما الإنسان يتوب ويرجع إليه دائما.
رب العالمين رب العزة يغفر الذنوب، هو غفار رحيم، يغفر لرب للعباد كلها، هو الواحد القهار العليم الحليم الكبير الرحمن،
الذي يغفر الذنوب والمعاصي الله سبحانه، والدليل هو إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إذن وكما استمعنا إليه من خلال التقرير السابق الذي كان إجابة عن تساؤل: من هو الذي يغفر الذنوب، أو من غفار الذنوب؟ وكان المقصود فيما أقدر من هذا السؤال ليس مجرد الجواب المباشر، لأن كل مسلم يعرف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى، لكن كان المقصود إثارة التفكير في مدى حاجتنا إلى طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، وإلى عجز المخلوقين كلهم مهما كانت درجة قوتهم بهم في هذه الدنيا عن مغفرة ولو أصغر ذنب عن أي أحد من الخلق. وسبب ثالث أيضا في ديننا ولله الحمد أن العلاقة مباشرة بين العبد وربه، يطلب من ربه المغفرة فيغفر سبحانه لمن يشاء ويتوب على من يشاء. أما في أديان أخرى محرفة فإن العبد إذا وقع في معصية فإنه يذهب إلى كاهن أو قسيس فيعترف له بين يديه ويطلب منه أن يمسح عنه هذا الذنب وأن يصفح، ويخبره ذلك الكاهن أو القسيس بأنه قد غفر له ذنبه إلى آخر ما هنالك من طقوس محرفة لديانات يزعم أصحابها أنها موصلة إلى الخير. لكن ولله الحمد في ديننا دين الفطرة السليمة العلاقة مباشرة بين العبد وربه، وهو سبحانه غفار الذنوب، وإني لغفار من كثرة مغفرته سبحانه، فهو غفور وغفار، وهي صيغ تدل على كثرة وقوع المغفرة منه سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنب وحده لا شريك له، لا أحد يستطيع ذلك. ولذا قال سبحانه عن عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أي ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلدينا طريقان لا يلتقيان، طريق المؤمنين حينما يقع أحدهم في الذنب والمعصية يبدأ أولا بتذكر الله سبحانه وتعالى وعظيم قدره وإجلاله وكيف أنه وقع في هذا، ثم يحمله هذا على الانكسار بين يدي الله سبحانه فيستغفر لذنبه ويطلب المغفرة. الاستغفار هو طلب المغفرة، العفو، الصفح، السماح، التجاوز من الله سبحانه وتعالى عن هذا الذنب الذي ألم به. وكلما كان العبد على هذه الحال فإنه يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى دائما. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ثم أذنب ذنبا فقال مثلها، إلى أن قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. لأن الإنسان الذي يقول يا رب اغفر لي هو يعرف أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالذنب ويعاقب ويحاسب إذا شاء، وهو سبحانه الذي يغفر الذنب ويزيله ويمحوه ويعفي أثره إذا شاء، فيطلب ذلك من الله. فجاء في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. فهذا من فضل الله ومن كرمه ومن جوده وإحسانه على عباده المستغفرين. وفي الأثر: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعني إذا جاء يوم القيامة ما أجمل وما أحسن أن تجد في صحيفتك بين يدي الله الكثير من الاستغفار، الكثير من طلب المغفرة، الكثير من طلب الصفح والتجاوز منه سبحانه وتعالى. لأنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات، كما في كتابه سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالله تبارك وتعالى هو وحده الغفور الذي يغفر لعباده ويتجاوز عن سيئاتهم بمنه وفضله وكرمه. وبعض الناس حينما تقول له أكثر من الاستغفار يقول لك: يعني ماذا تراني؟ هل تراني من أصحاب الموبقات؟ هل تراني من أهل الكبائر؟ هل تراني خارج من حانة عاقر فيها الخمور؟ هل تراني كيف تطلب مني أن أكثر من الاستغفار؟ ماذا ترى علي؟ وهذا الحقيقة مسلك خاطئ تماما التفكير فيه، لأن خلل في التفكير. لأن المغفرة لا تعني، طلب المغفرة لا تعني أن الإنسان يكون كثير الأخطاء أو كبير الأخطاء، إنما تعني أنه مقر بأنه بشر خطأ ويريد من ربه أن يغفر له ويستر عليه ويمحو ذنبه. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية أكثر من 70 مرة. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الحال ويكثر من الاستغفار إلى هذه الدرجة، فما هو حالنا نحن؟ نحن أشد حاجة إلى الاستغفار الدائم وملازمة استغفار الله سبحانه وتعالى بالصيغة الشرعية المعروفة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو أستغفر الله وأتوب إليه. وهذه كلها من الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصلوات الخمس وهي أعظم الأفعال والأعمال وهي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، بمجرد ختمها شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أن نستغفر الله مباشرة 3: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فإذا هذه منزلة الاستغفار، وهذه هي حاجتنا للاستغفار والمداومة عليه. ولا شك أننا نلجأ دائما إلى الاستغفار لأننا نرغب في رضوان الله، نرغب أن نفوز برضا الرحمن. فكيف نفوز برضا الرحمن تبارك وتعالى؟ هذا ما سنستمع إلى طرف منه من خلال التقرير القادم، ثم أعود إليكم لختم هذا اللقاء بالتعليق على هذا التقرير المختصر.
طبعا بالصلاة وعبادة الرحمن وبر الوالدين ويعني كثرة الإيمان والصلاة والكلام هذا، يعني
نفوز برضا الرحمن بتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ونجتنب ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
رضا الرحمن له أكثر من طرق كثيرة، وأهمها أن الإنسان يكون متقي الله سبحانه وتعالى ومتقي والديه يبرهم وما يعصي أمورهم، وإن شاء الله بعون الله تعالى ذل الاختبار الحقيقي فطاعة الوالدين كذا تكسب برضا الرحمن سبحانه وتعالى.
نفوز برضا الرحمن عندما ينفذ المسلم أوامر وفرائض الرحمن: الشهادة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج لمن استطاع إليه سبيله،
باتباع أوامر الرحمن، بكثرة الصلاة، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله رضا الرحمن في طرق كثيرة للفوز بها، وهي من أهمها اتباع أوامره وتجنب ما نهانا عنه، من وأهم البر بر الوالدين، المواظبة على الصلاة، الصيام، أركان الإسلام، تجنب نواهيه ومحرماته وما نتعرض له من كل مغريات الدنيا هذه. فالواحد لما يتجنب هذه الأشياء إن شاء الله بيفوز برضا الرحمن.
لا شك أخواني الكرام أخواتي الكريمات، بعد أن عدنا من هذا التقرير، أن الفوز برضا الرحمن تبارك وتعالى أمل كل مسلم ومسلمة ومطلب كل مؤمن ومؤمنة. ولأجل هذا المطلب العظيم تبذل المهج والأرواح، ويداوم الناس على الطاعات والخيرات والحسنات والبر، ويجاهدون أنفسهم في ذات الله تبارك وتعالى. ولكن هناك وسائل تطلب من خلالها مرضاة الرحمن تبارك وتعالى، من أعظمها بل هو أعظمها التوحيد وإخلاص العبادة له عز وجل لا شريك له. إفراده بالعبادة هو السبب الأعظم لرضاه، لأنه لأجل ذلك خلقنا. فإذا حققت أيها العبد الغرض الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى، فإنك تكون قريبا من مرضاته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن توحيد الله وإفراده بالعبادة هو السبب الأول لمرضاة الرحمن تبارك وتعالى، بل وبعدمه لا يمكن أن تحصل مرضاة الرحمن ولا مغفرته. ولذا قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولننتبه إلى هذا النص الذي هو من محكمات التنزيل في كتاب الله تبارك وتعالى: لا يمكن أن يغفر الله لمن أشرك به، إن الله لا يغفر لمن أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فإن الله تبارك وتعالى يغفره لمن يشاء. أما أن يشرك به سبحانه فإنه لا يغفره إلا في حال التوبة والإقلاع عنه والعودة إلى التوحيد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الكفر حتى الشرك إذا انتهى عنه الإنسان وعاد إلى الإسلام ودخل في التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما قد سلف والإسلام يجب ما قبله. وبالتالي فإن من أعظم أسباب طلب مرضات الله تبارك وتعالى التوحيد، ثم الاستغفار والتوبة والإنابة لله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين ويحب الأوابين ويثني عليهم ويخبر برضاه عنهم تبارك وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يظهروا فقرهم وفاقتهم إليه ويتذللوا له سبحانه وتعالى بطلب المغفرة وسؤاله التجاوز والصفح عن الذنوب، فهذا أيضا من أسباب مرضات الله تبارك وتعالى. كذلك المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم أسباب مرضات الله، وهو أحب الأعمال إلى الله، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فلا أحب من الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من أن يؤدي العبد هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في أوقاتها بخشوعها، لأنها باب عظيم من أبواب العبودية لله سبحانه وتعالى. أيضا مما تطلب به مرضات الله تبارك وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما والسعي في مرضاتهما، لأن الله قارن حقهما بحقه، فقال في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا الإحسان إلى الوالدين من أعظم أبواب مرضات الله، في الأثر رضا الله من رضا الوالد كما جاء في بعض الآثار. ومرضات الله سبحانه وتعالى تطلب من خلال أبواب كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ذلك يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل ثم إلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يطلب رضا الله بما يزعم أنه عبادة وقربة تخالف شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد سد كل طريق يوصل إلى جنته ومرضاته إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن قد ذكرنا الصلاة كباب من أبواب الخير التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإن التعاون على البر والتقوى بين المسلمين من أعظم أسباب الخير ومرضات الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الخير ونشره وتنميته في الناس والدعوة إلى الله على بصيرة كلها من طرق الخيرات الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يوفقنا إلى كل خير يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة متجددة من برنامجكم وقفات. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه